هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النزول والمعية وإثبات الصفات، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور كمال الصريصري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا الفاضل. استأذنكم استكمال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ينقل كلام الشيخ أبو بكر الآجري، فإن قال قائل: فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية التي يحتجون بها؟ قيل له: علمه، والله على عرشه وعلمه يحيط بهم، هكذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. وقال الشيخ أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، وكل منهم له من المصنفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم، ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد حكوا إجماع السلف كما ترى.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكرنا أن السؤال هو مشكلة المتكلمين وغيرهم بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التعارض بين الصفات، وهذا من ضرب النصوص بعضها ببعض، فقالوا لابد لها من تأويل. فرد شيخ الإسلام عليه رحمة الله بالرد الأول، وهو أنكم مخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالفين لمنهج سلف الأمة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وأيضا الذين اتبعوهم بإحسان، وأن حقيقة منهجهم هو الإيمان بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل، وأنما يسلمون لله ما قاله من أسمائه وصفاته. والأمر الثاني، بين أن أقوال السلف حفظتها الأمة من خلال مدوناتها التي نقلت إلينا أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وذكر من هذه المصنفات التي حملت لنا هذا العلم كالتمهيد لابن عبد البر وأيضا أبو بكر الآجري، فهو يريد أن يقول أن ليس معكم عذر في العدول عن منهج أهل السنة والجماعة بدعوى عدم العلم أو التعارض، لأن العلم متوفر والتعارض إنما كان بسبب العلوم التي تعلمتموها والثقافات التي وردت إليكم من الآخرين هي التي سببت لكم هذا المعنى. وبين أن مشكلتهم التي تسببت أن المعية لم يفهم منها إلا المخالطة وأن الله بذاته في الأرض، وبين أن هذا الفهم لم يعرفه سلف الأمة، بل عرفوا وعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع الناس بعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته وبإحاطته ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وهذا متواتر ولا ينافي العلو ولا ينافي الاستواء على العرش. ونقل هذه النصوص التي حكى فيها هؤلاء العالمان الإجماع، إجماع الأمة. فأبو بكر الآجري ذكر أن الآية، آية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أن هؤلاء الحلولية احتجوا بها بأن الله سبحانه وتعالى داخل في ذوات المخلوقين، وقال من أين، كأنه يسأل من أين أتيتم بهذا الكلام. وقول المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية تتكلم عن علم الله وإحاطته وأنه سبحانه على عرشه، أنه ليس بذاته في أرضه سبحانه وتعالى، وأنما العلم هو الذي يحيط هذا. وبين أن الآية كما سوف يتبين معنا الآيات التي ذكرت المعية في آية النجوى أنها حقيقة بدأت بالعلم وانتهت أيضا بالعلم، فهي تتكلم عن معية علمية عامة، كما سنبين أن العلمية لا أكثر من نوع، علمية عامة وعلمية خاصة، لكن لا نريد أن نستبق لأن هذه سوف يذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم ذكر كتابا آخر وهو كتاب ابن بطة، كتاب الإبانة عليه رحمة الله، في باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، واستدل بآيات، يعني هو يقول الإيمان بأن الله على عرشه بائن عن خلقه، واستدل بآيات المعية. ليش؟ لأن وعلمه محيط بخلقه، أن بعده سبحانه وتعالى وأن علوه سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات، أنه سبحانه عالي وبعيد مع قرب كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات، كما يذكر يعني بعد ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وبين أن إجماع المسلمين، هذا ثالث يعني عالم من العلماء ينقل الإجماع بأن وهو معكم أي بعلمه. قال وبعضهم يفهم من قوله والله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات أن الله أيضا في الأرض، قال هذا لم يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، بمعنى أنه المألوه، أنه المعبود، أنه إله من في الأرض وأنه إله، وهذا أيضا سوف يوضحها ابن تيمية إن شاء الله بعد صفحات. قال معناه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، يقول هي نفس المعنى، هي نفس المعنى أنه إله من في السماوات وأنه إله من في الأرض. واحتج الجهمي بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إيه كيف احتج؟ قال ما دام أنه معنا ونحن لا نرى إذن هو فينا، ما دام غائب عن حواسنا، تعالى الله عن قولهم، إذن هو فينا ومعنا، فهنا حلول حقيقة الأمر، أن هنا حلول، وأن تعالى الله يعني كما قال أحد ما في الجبة إلا هو تعالى الله عن قوله. وقد فسر العلماء قال نحن بين أمرين، أنت يا مسلم يا من ترجو النجاة أنت بين أمرين، إما تتبع هؤلاء المخالفين لما قاله الله وقاله صحابته ورسول والتابعين لهم وقاله العلماء بأن الآية تتكلم عن العلم لا تتكلم عن ذات الله أنها حالة في الأرض، لأن هذا يمنعها العقل ويمنعها النص ويمنعها، قال وأنت بين أمرين، إما تتبع هؤلاء المنحرفين أو تتبع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخرها، يقصد الآية آية النجوى، إن الله بكل شيء عليم، إذن هي معية إيش؟ معية علمية، إذن هي معية علمية. قال فهؤلاء ابن بطة، ابن عبد البر الآجري وأمثالهم، هم أعلم الناس بأقوال السلف من الصحابة والتابعين. يقول هؤلاء العلماء الكبار الذين حفظوا هم أعلم الناس بأقوال السلف اللي هم مين؟ الصحابة ومين؟ والتابعين، القرون المفضلة التي ذكرها، وكل منه له من المصنفات المشهورة ما فيه العلم بأقوال السلف وآثارهم، ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد حكوا إجماع السلف كما ترى. يقول هؤلاء الذين حفظوا نقلوا لنا الإجماع في المسألة، إذن المسألة ما يخالف هذا المعنى الذي ذكره السلف إذن هو باطل، لأن يعني من أعلى المراتب هو مرتبة الإجماع، يعني المسألة خلاص على قولهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الفضل. إذن هذا الوجه الأول في الجواب، أنكم خالفتم المنهج، وأن الأقوال منقولة بمعانيها عن السلف، يعني إما بأن مررت كما هي بدون أن هناك من يشغب عليها، أو من ذكر هناك معنى لها، وأيضا لم كما ذكر في ابن عبد البر لم يؤنبهم أحد ولم يرد عليهم أحد، إذن هذا معنى مستقر لدى سلف الأمة، إذن أنتم خالفتم المنهج. إذن هذا الوجه الأول، خالفتم المنهج فارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الوجه الثاني،
أحسن الله عليكم، الوجه الثاني أن يقال الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة واحدة، والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه، وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه وبينه الله به، وقد حده طائفة بأنه صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحوها من الآيات ليس ظاهرها ولا مدلولها ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين ممتزجا بهم ولا إلى جانبهم متيامنا أو متياسرا ونحو ذلك بوجوه.
صبر، الآن يتكلم على الوجه الثاني اللي هي مسألة التأويل، لأن السؤال هو قسمين، القسم الأول هو تكلم عن هذه الآيات وأنها قد تقتضي معنى مخالف تخالف العلو، المسألة الثانية قال إذن تحتاج إلى تأويل، وكما في السؤال، وبعضهم قال نؤول الآيات ولا نؤول الأحاديث، وبعضهم قال لا نؤول الآيات ونؤول الأحاديث. فهو عليه رحمة الله يقول الكلام في الآيات والأحاديث كله على طريقة واحدة، عندنا إذا صح الخبر فهو دليل مقبول نتعامل معه، لا نفرق بين كلام الله وكلام رسوله، لأننا نحن مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع ما جاء به من عند الله، وكثير من الأحكام هي أتتنا حقيقة مفصلة من لدن السنة، من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صيامنا وحجنا وزكاتنا وكلها أخذت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهي طريقها واحد، كما تأخذ الأحكام كما تأخذ العقائد، وكما تأخذ الآيات تأخذ، لا نفرق، كلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضع، يعني عندنا تأويل مذموم، والتأويل زي ما ذكرنا أنه عند السلف بمعنى التفسير وبمعنى عاقبة الشيء وحقيقته، وهم يتعاملون يقولون تأويل، ولكن ليس التأويل الذي عند المخالفين. التأويل استقر عند المتكلمين كما ذكر هو صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، يعني مثال الآية جاءت فيها يد، أن يعني يد الله وكذا، يقول لك الآن عندي احتمال راجح اللي هو أن هناك صفة لله هي صفة اليد، وعندي احتمال مرجوح من خلال التعامل في اللغة أن كلمة يد معناها القدرة معناها النعمة، له يد عندي يعني له نعمة عندي له فضل عندي، فقال لك بهذه الصورة إذن ننتقل من المعنى الراجح اللي هو اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى، لكن لا تشبه، ليست كأيدينا، وننتقل إلى تفسيرها بالنعمة قدرة. تفسيرها بالقوة بغير دليل، إيش اللي صرفها؟ لما خلقت بيدي يعني بنعمتي يعني، فيرفضها ترفضها اللغة. فيقول إذن والتأويل الذي ذمه السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضع. حقيقة الأمر هو تحريف الكلام عن مواضع. في حقيقة الأمر أنكم يعني كأنكم عطلتم النصوص عن معانيها، وإخراج كلام الله ورسوله عما دل عليه وبينه الله به، صرت أنت أعلم بكلام الله من الله. هذا حقيقة الأمر، أنت أعلم بكلام الله من رسوله، أنت تستدرك، هذا حقيقة الأمر. لأنك من أين أتيت هذا الكلام؟ يعني نحن في التعامل البشري الآن، لو أن هناك قانون دولة وجاء واحد قال لك والله أنا أبغى أفسره، طيب في شراح للقانون الذي أقرته الدولة ترى بشروحاته، ولا يسمح لك أحد أنك تضع من عندك من المعاني ما ليس موجودا من المعاني التي أقرت، وهذا هو تعامل البشر. فكيف بالتعامل لهذا القانون الإلهي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى؟ قال وهو معكم، فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قلنا لكم هي إيش المشكلة التي حصلت؟ ظن البعض أن الله سبحانه وتعالى حال في المخلوقات. قال ونحوها من الآيات ليس ظاهرها، يقول ليس في لغة العرب أن كلمة معكم ظاهرها ومدلولها ومقتضاها ومعناها أن يكون الله وسوف يرد على هذه، أن كلمة مع لا يقتضي منها المخالطة، لا يقتضي منها الامتزاج، لا يقتضي أن هذا يمين هذا وهذا يسار هذا، سوف يدلل. فزي ما قلنا احنا ما نريد أن نستعجل، لأنه هو ذكر عليه رحمة الله وبين ذلك، سوف أرد على أن كلمة مع لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي الميمنة والميسرة وإلى كذا، من عدة وجوه نبدأ فيها.
بسم الله، أحسن الله إليكم. أحدها أنه لم يقل أحد من أهل اللغة إن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة ولا توجب التيامن ولا التياسر ونحو ذلك من المعاني المنفية عن الله مع خلقه، وإنما تقتضي المصاحبة والمقارنة المطلقة.
إذن المعنى الأول، هو شيخ الإسلام الآن يتحدى تحدي، يقول لهم أن أعطونا أحد من أهل اللغة قالوا أن كلمة مع تقتضي دائما الممازجة والمخالطة. يقول كلمة مع في اللغة هي تقتضي المصاحبة والمقارنة، قد تكون المصاحبة والمقارنة عن اختلاط، وقد تكون على غير إيش؟
اختلاط،
على غير اختلاط، فهي مصاحبة ومقارنة مطلق بحسب السياق وبحسب إيش؟ وبحسب التراكيب التي كما سوف يذكر، التراكيب اللغوية التي تأتي بها. فمثلا قلت سرت مع الجدار، سرت مع الجدار ليس معناها أنك دخلت في الجدر، وإنما سرت بجواره. الآن ما صارت لا ممازجة ولا صارت، هي صارت مصاحبة، سرت مع القمر، سرت والقمر، لا مصاحبة، لا ممازجة ولا مخالطة ولا ميمنة ولا ميسرة، ومع ذلك سرت أنت وإيش سرت، فلا تقتضي. لكن عندما أقول لك والله أنا حطيت الدقيق مع الملح حصلت هنا إيش؟
مخالطة.
فهو يقول أتوني بأحد من أهل اللغة قال أن المعية تقتضي، يعني تقتضي دائما الممازجة وإيش
والمخالطة،
ولا توجب أيضا التيامن والتياسر، زي ما ذكرنا القمر، قمر فوق لا يمين ولا إيش
يسار
ولا يسار، إذن قد يكون معك وهو إيش أعلى منك، وقد يكون معك وهو أسفل منك بحسب إيش. لا نتكلم عن الله الآن، نحن نتكلم بإطلاق
في اللغة. نعم،
في اللغة. فهذا المعنى الأول، يقول أنتم خالفتم اللغة، الآن خالفتم الأول، خالفتم المنهج، الأمر الثاني الآن خالفتم
اللغة.
الثاني
أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعية فإنه لم يدل على الممازجة والمخالطة، كما في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فليس معنى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة بذاته. وكذلك قال الله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، والمجاهد معهم ليست ذاته ممتزجة بذواتهم ولا مماسة لذواتهم. وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وليس المراد أن ذاته تمتزج بذواتهم ولا مماسة لها. وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. وهذا كثير في كتاب الله، وليس في شيء من ذلك أن معنى المعية أن يكون أحدهما حالا في الآخر ولا ممتزجا به ولا مختلطا به. فمن قال إن ظاهر قوله وهو معكم ونحو ذلك أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين وممتزجا معهم وحالا فيهم أو مماثا لهم ونحو ذلك فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب، وادعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن، وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان.
نعم، الآن قال لك الآن انتهينا من اللغة، نأتي الآن للغة القرآن. الآن انتهينا من اللغة، اللغة إذن كلمة مع لا تقتضي إيش المخالطة والممازجة وإنما تقتضي إيش كلمة مع مجرد المصاحبة والمقارنة. فالآن قال تعالوا نأتي الآن أن لا يقتضي الممازجة، أن هذا يدخل في هذا، ولا يقتضي المخالطة، لا يقتضيها أبدا. قال فنأتي بعض الآيات التي ذكرت معه محمد رسول الله والذين معه، فيقول هل ذات المؤمنين دخلت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اختلطوا زي الدقيق في الملح؟
لا،
ما اختلطوا، كل واحد له ذاته المنفصلة وليست له ذاته المنفصلة. إذا مسألة الحلول مفصولة ولا غير مفصولة؟ إذا كلمة مع لا تقتضي إيش؟
الممازجة،
لا تقتضي الحلول، لا تقتضي أن هذا في هذا، لا تقتضيها أبدا. فهو يقول الآن قلوا أن محمد رسول الله والذين معه، هل معناها امتزج دم النبي صلى الله عليه وسلم ولحمه كذا في الصحابة وما استطاع أن نفرق أبو بكر عن النبي عن غيره؟ هذا معنى الكلام. قال أيضا الآية الأخرى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، هل برضه نفسه كلمة جاهدوا، هل معناها ندواتهم وأنهم متلصقين مع بعض، ولا كل واحد في ساحة من ساحات القتال؟ فيقول هذه أيضا لفظة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين هذه دواتهم بارزة واضحة، إلى وما آمن معه إلا قليل فأنجيناه ومن معه في الفلك، أشخاص معروفين بذواتهم. إذن لا توجد هنا إيش إذن عندنا لغة اللغة العربية وعندنا لغة القرآن ليست معكم، إذن هذه مخالفة. ثم قال وهذا كثير، وهو صادق، وهو كثير في كتاب الله، وليس في شيء من ذلك أن معنى المعية أن يكون أحدهما حالا في الآخر ولا ممتزج. هذا حين شفناه، ليست ذات النبي حالة في أبو بكر ولا أبو بكر حال في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فمن قال أن إن ظاهر قوله وهو معكم ونحو ذلك أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين وممتزجا بهم على قولهم وحالا فيهم أو مماسا لهم ونحو ذلك فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب. أنت الآن مفتري، لا اللغة معك ولا القرآن معك، إذن إيش اللي سبب لك إشكال؟ إذن عندك مشكلة أنت لا تلبسها القرآن ولا تلبسها السنة، المشكلة في فهمك وليست في
قرآن السنة،
وليست في لغة القرآن وليست في لغة السنة. وادعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن، نعم هو كفر، أن الله في المخلوقات أن هذا كفر، تعالى الله عن ذلك، وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان. هذا دليلك، أعطينا دليلك على أن هذا المعنى، ولا دليل، لا اللغة ولا القرآن ولا منهج أهل السنة نقل السلف عن بعضهم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
وغاية ما يقال أن لفظ مع ظرف أو ظرف مكان، فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا الظرف مكانا من المضاف إليه، كما في قول القائل هذا فوق هذا، فإن فوق من ظروف المكان، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله، ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعا، بل أكثر ما يقتضي مطلق المكان، فإذا قدر أنه فوق المضاف إليه لم يكن هذا مخالفا لظاهر المعية.
نعم، الآن هو أتى برضو من جهة اللغة، يقول كلمة مع هي تأتي ظرف، إما ظرف مكان أو ظرف زمان. ظرف مكان فرضيته معي في الدار مثال، يعني ظرف زمان أجيك مع العصر، هذا ظرف زمان. فهو يقول غاية كلمة مع لا تعني الممازجة، وإنما هي إيش ظرف
مطلق،
ظرف، وهي ظرف، ظرف مكان، فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا الظرف مكانا من المضاف إليه، كما في قول هذا فوق هذا. يعني مثال الآن عندنا الفوق والتحت، يعني عندنا الآن الظرف في اللغة ما نبغى نتكلم فيه كثير، لكن الظرف معناه أنه زي هذا الحين، هذا ظرف الماء، يعني يحتوي الماء في داخله. استخدم من المشاكل أن هذا مثله، يعني كأنه يعني هذا الحدث حصل في هذا في هذا في هذا الوقت أو في هذا المكان. لكن الظروف المكانية أو الظروف الزمنية قد لا يكون لها حد، يعني زي كلمة فوق، هذا فوقي قد لا يكون له حد، يعني ليست كلمة زي فرضيت أن أقول لك الماء في القارورة، لا هنا معنى القارورة أنها احتوت الإيش
الماء
كاملا، لكن عندما أقول أنه فوقه معناه في حد أسفل لكن فوق الأمر إيش القمر فوقي، معناه أنه ليس له مكان يحده بالنسبة لي، هو عالي يعني أعلى مني، هو المقصود أنه أعلى. فيذكر هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول عندما قلنا أنه ظرف، يعني قلنا فوق، هذا الآن نتكلم على فوق لا يقتضي لا الممازجة ولا يقتضي يمين ويسار، مع أننا قلنا أنه ظرف ولا يقتضي أنه يمين ويسار مع بعض، ولكن غاية ما يكون معه يعني فوق ومع، غاية ما يكون أنه معه وفوقه، يعني إحنا نقول الله فوق ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو معه، طيب هل هناك معارضة؟ لا ما في معارضة، قد يكون فوقه وهو إيش
معه
وهو معه، يعني نضرب مثال زي ما قلنا القمر سرت والقمر، زي مثال الآن أنا شايل كيس على ظهري قلت والله أنا جايك معي كيسي، الآن الكيس فوقي صح ولا لا؟ وقلت لك معي، هو فوق وإيش
ومعك،
يعني الآن ما هو معنى أن الكيس صار في الأسفل، لا الكيس فعلا في الأعلى، وأيضا هو إيش فرضيت تقول تعال لي إيش اسمه البس حذاك أو تعال مع حذاك أو تعال مع كذا، ها الآن أنت المحمول أو تعال مع سيارتك، أنا ما معي سيارة، الآن السيارة أسفل منك صح ولا لا؟ أو الدابة إذا كانت الدابة الدابة أسفل منك، وأنت أيضا إيش معها ولا لست معها؟
معها.
فالفوقية والتحتية ليست هناك فيها تعارض مع المعية، يعني ليس إذا أثبتت المعية معناها أن نفيت إيش الفوقية، فنحن نستطيع أن نثبت زي ما ذكرنا الآن بعض الأمثلة أنك تستطيع أن تثبت الفوقية وتثبت أيضا إيش المعية دون الممازجة، زي ما ذكرنا القمر زي ما قلنا كذا إلى آخره، وهو سيتكلم عليها رحمة الله عليه.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
ومن قال إنه لا بد في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنا أو متياسرا أو إلى جانبه ونحو ذلك فقد غلط غلطا بينا، وهذا كما أن قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس ظاهره أن ذاته في السماوات والأرض، بل ظاهره أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، فأهل السماء يألهونه وأهل الأرض يألهونه، وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض ليس ظاهره أن نفس الله في السماوات والأرض، فإنه لم يقل هو في السماوات والأرض بل قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالظرف مذكور بعد جملة لا بعد مفرد، فهو متعلق بما في اسم الله من معنى الفعل هو الله في السماوات، أي هو المعبود الإله في السماوات والإله المعبود في الأرض، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بخلاف قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله في السماء غير نفسه.
الآن هو جالس برضو يتكلم على الظروف وأيضا على الإشكالات التي أشكلت عليهم، يعني عندهم الآن كلمة في، وقلنا لكم يا مسألة إحنا نقول الآن أن الله لا يوجد بذاته في الأرض وأنه لا يوجد في السماء، أن السماء تحيط به بل هو فوق السماء سبحانه وتعالى، فيقول بعضهم يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو يتكلم الآن يقول كلمة كما هو الآن وهو الله، وهو الذي يقول غير كلمة الجملة، يعني الجملة عندما يأتي بعدها ظرف أو يأتي بعدها حرف ليست عندما كما يأتي مفرد، يعني مثال لو عندنا شخص اسمه كريم نقول كريم في الدار، كريم في الدار وفي السوق، أو كريم في الدار وفي الحي، أو كريم في الدار، ألا نستفهم منها
أن الدار احتوت كريم،
أنه كريم شخص اسمه كريم هو فين
في الدار.
لكن عندما أقول هو كريم في الدار وفي السوق أو في الحي، الآن أنا جالس أقول هو يكرم، كأني أقول هو يكرم، لأن الآن جملة، هو كريم في الدار، أنا جالس أوصف الآن هو كريم في الدار. كلمة هو الله في السماوات، الله هو الله، الله من مألوه، من يأله، إذن هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. غير لما نقول الله في السماوات وفي الأرض، عندما يأتي بلفظ إيش؟ مفرد. عندما أقول الله في السماوات الله في الأرض، فمعناها أنه إيش؟ أنه ذاتا. لكن عندما أقول هو الله في السماوات لغة، الآن هو يتعامل مع الجملة إيش؟ من ناحية اللغة، من ناحية اللغة مدام أنها جملة، إذن جملة حيكون المعنى الذي في الاسم هو المطلوب، هو الله، هو الله في السماوات. إذن هو المألوه، كأننا نقول هو المألوه في السماوات، هو المألوه في الأرض. غير لما نقول الله في السماوات، الله في السماوات الآن أنت أثبتت أن الله فين؟ في السماوات. الله في الأرض أنت أثبتت الآن أن الله. فقال هذا القرآن لابد أن يعرف بلغته، ولأجل ذلك قال ما معك دليل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى أن أهل السماء يعبدونه وأن أهل الأرض يعبدونه، وليست المعنى أن الله اثنين في الأرض وأن الله فين؟ في السماء. تعالى الله عن ذلك، اللي هي مسألة الحلول. قال ليس ظاهره أن ذاته في السماوات والأرض الحلول، بل ظاهره أنه إله أهل السماء. قال إذا كان تريد الظاهر تتكلم بلغة، هذا معنى الآية، وإله أهل الأرض، هذا الظاهر، ما في تأويل، لم نؤول، أهل السنة لا يؤولون. فأهل السماء يألهونه وأهل الأرض يألهونه. قال لا، جو لآية أخرى وقال وكذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض. الآن ما هي إله، الآن كلمة إيش؟ الله. فبعضهم قال هاي كيف تبغى تأولها؟ فقال ليس ظاهره أن نفس الله في السماوات والأرض، فإنه لم يقل هو في السماوات أو قال الله في السماوات، بل قال وهو الله في السماوات. فالظرف مذكور بعد جملة اللي هي كلمة في، الظرف مذكور بعد جملة وهو الله جملة، لا بعد مفرد، فهو متعلق بما في اسم الله من معنى الفعل. إيش اسم الله من معنى الفعل؟ إيش الموجود فعل في اسم الله؟ جاي من كلمة يأله، إله يأله، فإذا هو المقصود في الفعل الذي من كلمة إله. إذا وهو معبود في السماوات وهو معبود
في الأرض.
في الأرض هو الله في السماوات، أي المعبود الإله في السماوات والإله المعبود في الأرض، وكقوله وهو الذي في السماء إله، رده مرة ثانية، وفي الأرض إله، بخلاف لما جاء تكلم الآن بالمفرد قال بخلاف أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم
حاصبا،
فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله في السماء غير نفسه. هنا الآن لما جاء تكلم فصل السماء عن الأرض، هنا ما جاء قال لك وهو الذي في السماء وهو الذي في الأرض، ها قال وهو الذي في السماء، آسف، أأمنتم من في السماء، ما قال أأمنتم من في إيش؟
والأرض.
في الأرض. فصل الآن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ما دخل نفسه في إيش؟ في الأرض، دليل على أن الله فين؟
السماء.
في السماء، غير الآية الأولى لأنها جاءت في جملة، جاء اسم الله سبحانه وتعالى في جملة، إذن المقصود هنا الفعل الذي في الاسم، زي ما قلنا قبيل كريم، قلنا وهو كريم في السوق وفي البيت، إذن هو يكرم في السوق ويكرم
في البيت.
في البيت، غير لما نقول كريم في البيت معناه جالس أتكلم عن إيش؟ عن شخص أنه إيش؟
في البيت،
ولا يحتمل شيء آخر إلا أنه هو هذا الشخص. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء؟ لما نتكلم عن نفسه فين كان الله سبحانه وتعالى؟ في صفة إيش؟ في العلو. إذن هو في لما جاء يتكلم عن نفسه لم يدخل الأرض فيها، إنما جعل إيش؟
نفسه في السماء.
في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف أو أن يرسل عليكم حاصب. ثم يبين يقول مشكلتكم لا تفهمون لغة النصوص الشرعية، لم تفهموا لغة القرآن زي ما رأينا الآن وهو الذي في السماء، ثم بعد ذلك الحديث الذي يظنون، يعني لا يمكن أن تكون هناك صفة من صفات الله في الأرض، فيقول افهموا، ونحن لم نؤول الآيات، وأيضا لم نؤول الحديث الذي بعد ذلك. وكذلك
صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، نستأذنكم في أخذ فاصل يسير. جزاكم الله خير مشاهدين الكرام، نستأذنكم في أخذ فاصل يسير ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري؟ تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك، لولا الله الحفيظ، فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائما. وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد ثبت علميا أننا نعيش مع 7,000 نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها، والله يحفظنا منها. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، فإن وقعوا في شيء منها وفقهم للتوبة، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم. وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية، ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى، نستكمل ما بدأنا به من قراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور كمال الصريصري. حياكم الله شيخنا مرة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأثر الذي يروى عن ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صاحف الله وقبل يمينه. فمن قال إن هذا يحتاج إلى تأويل فقد أخطأ، فإنه ليس ظاهر هذا أن الحجر هو صفة الله، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بكونه في الأرض، وهذا بين أنه ليس هو صفة الله. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. والمشبه غير المشبه به، فقد صرح بأن المستلم له لم يصافح الله، وإنما هو مشبه بذلك.
يعني هو يتكلم شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يقول يرد على شبهة أن ظاهر النصوص يحتاج إلى تأويل، ويقول حقيقة ظاهر النصوص بحسب ما يظهر لكم وليس بحسب حقيقتها. يقول أما ظاهر النصوص لا يمكن بحال من الأحوال أن تحوي باطلا، وأتى زي ما رأينا بعض النصوص التي ظنوا أنها تحمل معنى باطل وبين أن ليس هذا الظاهر. أيضا أتى بالحديث، لأن هذه أيضا من الأمور التي يحتجون أن السلف أولوا فيها. السلف لم يؤولوا وإنما تعاملوا مع النصوص كما هي، من خلال سياقاتها كما سوف يذكر إن شاء الله. فحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طبعا هو صحيح أنه موقوف على ابن عباس، فقال يعني عليه رحمة الله، قال مع ذلك نفهم من هذا الحديث أو من هذا الأثر أنه ليس فيه تأويل، لأن الأثر يقول يمين الله في الأرض وصفات الله معه، صفاته معه، وهذا يتكلم هنا على أن هذا له من الفضل والتشريف، كما نقول بيت الله، كما نقول كذا، أنه من التشريف أن هذا كأنما صافح وكأنما قبل، وهو هذا دليل ما دام أن هناك مشبه ومشبه به، إذن المشبه غير المشبه به، غير المشبه به. فهو يرد على مسألة التأويل وأنكم أولتم، والمسألة الثانية لأن هذا ظاهر النصوص أصلا، والأمر الثاني أن ظاهر النصوص حقيقة لا يحمل معنى باطلا، بل ظاهر النصوص حقيقة لا يحمل إلا الحق، لكن المشكلة في فهمكم. الوجه الثالث،
الوجه الثالث أن يقال إخبار الله في القرآن أنه مع عباده جاء عاما وخاصا، فالعام كقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ففتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. وأما الخاص فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذا بين أنه ليس مع الفجار والظالمين، ولو كان بذاته في كل مكان لكان مخالفا لهذه الآية. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه. وكقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. فلو كانت المعية معناها الاختلاط والامتزاج، وكان في كل مكان بذاته، لم يجز أن يكون في المعية تخصيص. فمن زعم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكان فقد أخطأ، ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كل مكان بحسب ما دل عليه السياق. فلما كان في تلك الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل ذلك على أن من حكم المعية أنه عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياق يدل على أن المقصود الإعانة والنصر، دل على أن من حكم المعية النصر والمعونة. فقول القائل أنا معك معناه أني مصاحبك ومقارنك، وإذا كان كذلك اقتضى أني أعلم حالك، وقد يقتضي إذن أني أعينك وأنصرك على أعدائك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فإن هذا إنما يكون إذا كان ظاهر قوله وهو معكم يقتضي أن يكون الله ممتزجا بنا حالا في أجوافنا، أو أن يكون إلى جوانبنا، وليس هذا مدلول لفظ المعية أصلا، فبطل ما قال.
الآن لازلنا في الوجه يعني الثاني، عندما يتكلم شيخ الإسلام على لغة القرآن ويبين لهم أنكم حقيقة بقولكم أن ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل، لأنه هذا المعنى لو ثبت لاتصف الله بصفات نقص، ولأجل ذلك لابد أن نتبرع لنؤول الآيات، قال هذا فهمكم وهذا يعني هذه عقولكم، لكن القرآن بذاته ظاهره لا يحمل إلا الحق، لكنكم لا تفهمون لا اللغة، لغة اللغة العربية، ولا تفهمون أيضا لغة القرآن التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا بهذه الآيات اللي هي آيات المعية، وبين أن هذه الآيات بدأت بآيات العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى؟ إذن هي في داخل سياق، ثم في آخر الآية قال إن الله بكل شيء عليم. إذن هنا معية علم، هنا المعية أن الله بدأ بعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. الآن هو يتكلم على علمه، ما يكون من نجوى ثلاثة، وقال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. احنا ضربنا قبل شوي يعني قلنا الآن أجهزة بسيطة وكذا، يعني الآن مسألة أنني معك في أقصى الأرض ولا شرق الأرض، الآن يطلعون إلى القمر ويكون متواصف يعني. وهو الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. إذن أيضا برضو الآيات هنا فيش في العلم، إذن أيضا في العلم، إذن هي معية علم. ثم يبين يقول إيش الذي أشكل عليكم، سواء الذين نفوا المعية أو الذين أثبتوا المعية حتى جعلوها حلول، لأن عندنا طرفين نفوا معية الله سبحانه وتعالى، وطرف آخر قالوا هذه آيات المعية هي نزلت من بالقرآن، إذن الله معنا، إذن الله حال في أجوافنا. فهو يرد عليهم الآن يقول طيب عندنا الآيات هذه آيات عامة، إذن على كلامه أنه في الناس كله، إذن هو ممتزج في الناس كلهم. طيب كيف نفسر المعية الخاصة اللي هي معية النصرة؟ كيف نفسر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ على كلامكم حتى مع المشركون، حتى مع الظالمون، حتى مع ليش الآن؟ لأنه ما يمكن إذا كان الأمر عام أنه يخصص. يعني الآن لو أخذنا دقيق فرضية وحطينا ملح وحطينا حاجة، هل تستطيع أنك تعزل الملح عن الدقيق الآن؟
لا يمتزج،
ما تستطيع، امتزج وخلاص انتهى. فما هي فائدة أنه يخص الآن المتقين والمحسنين ويخص موسى وهارون؟ طيب هو أيضا مع، على كلامكم أيضا هو مع مين؟ مع فرعون ممتزج فيه. إذن مع فرعون معيته مختلفة عن معيته مع مين؟ مع هارون وموسى. معيته مع الكفار ليست كمعيته مع مين؟ مع المحسنين ومع إذن المعية مع الناس كلهم هي معية علم، والمعية الخاصة هي معية نصرة. يعني الآن فرضية هناك حكم للمعية، يعني بعض الأوقات أقول لك أنا سوف أحاسبك على، أنا تراني معك، تراني مراقبك، إذن في حساب، إذن في كذا وفي مكافأة. إذن هذه المعية لها أحكامها، إما أحكام أنك سوف تجازيه وتحاسبه، أو أنك سوف إيش؟
تنصره
وتعينه. فالله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين أن نصرته لهم عن علم، ونصرته سبحانه وتعالى إذن هو من كمال قدرته ومن كمال علمه. ولذلك قال وأما الخاص فكقوله، ثم رد عليهم زي ما قلنا الدليل العقلي أنه لا يمكن أن تكون هناك يعني في كل مكان ثم يجوز التخصيص زي ما قلنا الآن، يعني فرضية لا نحط شوية ملح، طيب أنت قيدك خلطته الآن ما عاد يصلح. فيقول الآن لا يمكن، إذن كيف يكون يا طول العمر حال في الجميع؟ الآن الله حال في الجميع ثم يقول مع المتقين، طيب هو أيضا مع مين؟ مع المفسدين، مع الكفار، مع فيكون هنا تناقض. قال لكن هذا تناقض فيك أنت، لكن نحن نقول أن الله مع الناس جميعا من خلال إيش؟
علمه
سبحانه وتعالى، وأن هذا العلم كما ذكر له إيش؟ له أحكامه التي يعني إما حكم سوف يحاسب، سوف يجازي، سوف ينبئ، سوف كذا. والأمر الثاني أنه إيش؟ أنه سوف ينصر، أنه سوف يعين، أنه سوف إلى آخره. قال وأما الخاص فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذا بين أنه ليس مع الفجار والظالمين. وأنتم تقولون حال في الجميع، طيب إيش معنى الآية؟ الآية تقول أنه ليس معهم، صح ولا لا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين، إذن هنا في شيء خاص. إذن كلامكم لو فسرناه بأن الله حل لا يمكن أن تفسر هذه الآية تفسير صحيح، كيف يكون طيب حتى مع الكفار؟ وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، طيب أنتم على كلامكم أيضا هو مع فرعون، طيب إيش الفائدة الآن؟ إذن هذه معية خاصة، هي معية النصرة، معية الأي نعم.
وكقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو مع النبي وصاحبه لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. إذن هنا ونحن نعلم أنه مع أبو جهل علما ومع فرعون علما ومع الكفار علما، لكن هنا إذن معية خاصة، إذن المعية التي أشكلت عليه لم تفرقوا بين المعية الخاصة والمعية العامة مما جعلكم تظنون هذه الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى. فلو كانت المعية معناها الاختلاط والامتزاج، لو أخذنا كلامكم وقلنا أن هذه لغة العرب، تركنا لغة العرب عنا وتركنا لغة القرآن ومشينا معكم عقلا ما تأتي، لو قلنا أن معنى كلمة معية أن الاختلاط والامتزاج وكان في كل مكان بذاته لم يجز أن يكون في المعية تخصيص. ليش خصص المتقين؟ ليش خصص هارون؟ ليش خصص موسى؟ ليش خصص كذا؟ فمن زعم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكان فقد أخطأ. إذا كان دليلك القرآن، إذا دليلك القرآن تقول لي أنا على القرآن، أنت الآن مخطئ، إذا تراجع عن إيش؟
خطأ.
تراجع عن خطأك. ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة كما ذكرنا والمقارنة فهي في كل مكان بحسب ما دل عليه السياق. فالمعية العامة دل السياق على أنها معية إيش؟ علم، بدأت بالعلم وانتهت بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وانتهت بإيش؟ إن الله بكل شيء عليم. عليم. والثاني هذا قالت إن الله مع الذين اتقوا والذين
محسن.
وثم جاءت إنني معكما أسمع
وأرى.
قال فلما بحسب السياق، فهذه معية علم وهذه معية نصرة وتأييد. فلما كانت في تلك الآيتين الأولى اللي هي في سورة المجادل والحديدة و إيش يقول الآيتين، فقد افتتح الآية بالعلم وختمها
بالعلم،
دل ذلك على أن من حكم المعية أنه عليم بكل
شيء.
بشيء، لأنه بدأ بالعلم وانتهى بالعلم. وهنا لما كان السياق يدل على أن المقصود الآيتان الأخيرة أن المقصود الإعانة والنصر، دل على أن من حكم المعية النصر والمعونة. فقول القائل أنا معك، الآن لما أقولك أنا معك فمعنى أني مصاحبك ومقارنك، تبغى تروح أنت تقول خلاص أنا معك، وإذا كان كذلك اقتضى أني أعلم حالك وقد يقتضي أني أعينك وأنصرك على أعدائك بحسب السياق. يعني بعض الأوقات يقول والله أنا أبغى أروح السوق، أقولك أنا معك، الآن اشتفى منها مصاحبة. فرضيت أن تقول والله أنا حصلت لي مشكلة، أقولك أنا معك
نصرة،
الآن اختلفت وهو نفس الكلمة ما اختلفت، كلها كلمة أنا
معك.
لكن السياق هو الذي
يحدد
المعنى. ولأجل ذلك المعية الأولى غير المعية الأخرى، ولا تقتضي الممازجة والإيش
مخالطة.
والمخالطة، وقلنا هذا ضد اللغة وضد المنهج وضد لغة القرآن طيب إيش بقي؟ إذن أهواء، إذن خيالات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ها اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، ليس المقصود الآن إيش ذاتا، إنما المقصود الآن أنك تعيننا، أنك تنصرنا، أنك يعني نستودعك أهلنا، أنك بحسب المعاني في إيش في كلمة إيه
مع.
لأن ما يكون له معنى لو كانت الامتزاج خلاص ممتزج تعالى الله عن ذلك. لو كانت كلمة مع تقتضي أو الصحبة تقتضي المخالطة، طيب كيف في السفر والخليفة في الأهل؟ إذا ما لها معنى، هو خلاص ما دام أنه ممتزج إذا هو ما له داعي، هذا الكلام كله من أول إلى آخر تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. بل إن لفظ المعية في القرآن ليس في هذا التأويل المتنازع فيه، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فإن هذا إنما يكون إذا كان ظاهر، يقول ما عندنا تأويل، إحنا عندنا إيش
ظاهر النص
ما في هذا الكلام كله. يقول يعني نتجاوز معكم، نتنزل معكم، لو أن كلمة وهو معكم يقتضي أن يكون الله ممتازيا، وإحنا بينا أن كلمة معكم لا تقتضي إيش في اللغة، لا تقتضي إيش
الممازجة.
يقول نتجاوز لو كانت تقتضي الممازجة، لكن ما تقتضيه، لا تقتضي الممازجة، يقتضي أن يكون الله ممتزجا بنا حالا في أجوافنا أو أن يكون إلى جوانبنا، وليس هذا مدلول لفظ المعية أصلا. يقول هذه المشكلة التي عندكم أنكم حطيتم معاني من أذهانكم، يعني نحن لو نتعامل الآن كبشر مع بعضنا وأقول كلام وأنت تحمل كلامي، حتى الآن أقول أنت تحمل كلامي ما لا يحتمل، هذه مشكلتك ليست إيش؟
مشكلة
ليست مشكلتي. حتى لو صار نزاع ووصلت الناس إلى التحاكم، فيقول لك لا الرجل ما قال هذا الكلام ولا معنى كلامه هذا المعنى، هذا معنى فين؟
في ذهنك.
هذا في ذهنك. ولأجل ذلك زي ما قلنا لك هي حقيقة الأمر هي اتباع، إما يتبع ما قال الله وقال رسوله أو يتبع إحدى الكبرى، يتبع إحدى هذه المذاهب. ولأجل ذلك ولا بد أن ينتسب، لا بد يقول لك أنا، حتى الملحد يقول لك أنا ملحد. ليه؟ لأنه أخذ الإلحاد من غيره حقيقة، سمع التشبيهات وسمع وهو يظن أنها من خلال إيش؟ عقلي. من خلال عقلي، حتى لو من خلال عقل يعني غير صحيح، لكن هذا من باب إيش؟ من باب التنزل، وهذا من باب التنزل من شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فهذه من الأمور التي يجب أن نعيها جيدا ونفهمها، أنه الواجب على الإنسان أن يتقيد بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستسلم إذا جاءه النص وأن يفهمه، والله الفضل منا لم نترك غفلا، وإنما نقل لنا الدين بمعانيه ولم نترك لأهوائنا وعقولنا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأمصار وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس ونقلوه له كلمة كلمة، والتابعين من فضل الله ومنته أيضا كانوا من الأمانة بأنهم، ثم من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد وعلم الحديث الذي استطاعوا من خلاله أن يميزوا، لأنه معروف أنه من الفتنة بدأ يدخل، يعني يأتون ببعض النصوص التي لم ترد، لكن كما قال هارون الرشيد عندما قال إن لقد بثثت فيكم أكثر 100,000 حديث، قالت جعلنا لها الصيارفة، هناك من الذي إيش يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون الحديث الصحيح من الحديث الغير ذلك. ولأجل ذلك نحن لا نشك في ديننا والله الفضل منه، لكن المشكلة في ضعفنا وعدم الانتباه إلى أننا يجب أن نعود إلى هذا العلم الذي تورثته الأمة يعني جيلا بعد جيل.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم وافدتم، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة. في الختام لا يسعنا مشاهدينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر للشيخ كمال الصريصري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، والشكر موصول لكم أيضا على حسن إنصاتكم واستماعكم. نلقاكم في الحلقات الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.